بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 95. قال المصنف: يعتبر في غسل الميت إزالة عين النجاسة عن بدنه. من شروط غسل الميت لابد من طهارة أعضاء الغسل حين غسلها، وهذا إذا تذكرون هو نفسه من الشروط العامة اللي ذكرناها في غسل الجنابة. قلنا أنه لابد من أعضاء البدن أن تكون طاهرة حين غسلها، فلهذا هذا نفسه مشروط بإدمان عند غسل الميت. يعتبر ويشترط في غسل الميت أن نزيل عين النجاسة إذا كانت موجودة على بدن الميت، وهي النجاسة الخبثية، يعني لو كان موجود على بدن بول تكرمون أو غائط أو دم أو مني أو شرع أو خمر، لابد من تطهير الموضع وإزالة عين النجاسة عن بدن الميت، ثم بعد ذلك نبدأ بتغسيله، لأن إحنا نشترط طهارة أعضاء الغسل حين غسلها، يعني قبل لا نغسلها كن هي شو تكون طاهرة حين غسلها. ولكن لا يعتبر إزالتها عن جميع جسده قبل أن يشرع في الغسل. يعني إذا سألنا قال معنى طهارة أعضاء الغسل، يعني معناته أنه قبل أن نبدأ بتغسيله كون جميع أعضاء بدن الميت تكون طاهرة، نقول لا، مو هذا المعنى. المعنى نريده طاهر حين غسله، فإحنا ما نشترط من عندك أن نزيله قبل أن نبدأ بجميع أن نزيل النجاسة عن جميع البدن قبل أن نبدأ ونشرع في جميع الغسل، بل يكفي أنك تزيله حين غسله أو قبل غسله، هذا كافي. لهذا المصنف قال لا يعتبر إزالتها، يعني إزالة النجاسة عن جميع جسده، يعني عن جميع جسد الميت، قبل أن يشرع في الغسل، يعني قبل أن يبدأ في الغسل. إحنا ما نشترط أنه لابد يكون جميع جسد بدن الميت طاهر قبل البدء بالغسل، لا، ما نشترط. يكفي أنك تزيل النجاسة حينما تبدأ بغسل العضو أو حين الشروع في الغسل، هذا كافي. بل يكفي إزالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه، يعني يكفي إزالة النجاسة عن عضو وبدن الميت قبل أن أشرع في نفس هذا العضو، ما نشترط أنه لابد أن نزيل جميع النجاسة قبل أن تبدأ بجميع الغسل، بل يكفي أن قبل تريد تغسل العضو قبل تشرع وتبدأ به أنك تطهر من النجاسة وتزيل النجاسة عن العضو ثم تبدأ بغسل العضو، تريد تغسله بالماء القليل أو بالماء الكثير. مثلا نعطيكم مثال، لو كان مثلا بدن الميت مثل رأسه فيه شيء من الدم بسبب جرح أو ضرب، فلهذا من نريد نبدأ بتغسيل الميت بتغسيل رأسه، لازم أول مرة نزيل الدم عن رأس الميت بأن نغسله بالماء ولو مرة واحدة، فمن ينزال الدم عن رأس الميت الآن نبدأ ونشرع بتغسيل الميت، نبدأ بتغسيله من الرأس، وهكذا باقي أعضاء بدنه. إذا فرضنا موجودة بها شيء من النجاسة نغسل العضو ونزيل النجاسة ثم نبدأ ونشرع بغسل العضو. إذا لا نشترط أن إزالة عين النجاسة عن جميع أعضاء البدن قبل الشروع بالغسل، ولا نشترط أنه لابد أن يكون زائل عن جميع البدن قبل الشروع، بل يكفي أنه نزيل النجاسة عن العضو ولو قبل حين غسله ولو قبل البدء بغسله، هذا كافي. المهم أنه أعضاء بدن الميت تكون طاهرة حين الغسل، هذا المهم، سواء كان إزالتها قبل البدء والشروع بالغسل أو قبل البدء والشروع بجميع البدن أو قبل البدء والشروع بغسل عضو البدن، هذا كافي. ويستحب أن يوضع الميت مستقبل القبلة حال الغسل كالمحتضر. من الأمور المحبوبة شرعا اللي يترتب عليها الأجر والثواب إنه الميت عندما يوضع على السدة أو الدكة، المكان العالي الذي يغسل به، أو على السرير أو على اللوح أو على المكان المرتفع، أنه يكون مستقبلا القبلة حال عملية التغسيل كالمحتضر، بأن يوضع على قفاه، يعني على ظهره، وتمد رجلاه نحو القبلة، بحيث لو جلس كان وجهه باتجاه القبلة. هاي من الأمور المستحبة المحبوبة شرعا التي فيها الأجر والثواب. الآن وصل كلامنا إلى شروط المغسل. المغسل هو الشخص اللي يقوم بعملية التغسيل، اللي هو يباشر بنفسه عملية التغسيل. هذا المباشر لعملية التغسيل نشترط به ثلاثة شروط: الأول أن يكون عاقلا، الثاني أن يكون مسلما بل مؤمنا، والثالث أن يكون مماثلا. هذه ثلاثة شروط. قال المصنف: يعتبر في من يباشر غسل الميت أن يكون أولا عاقلا، يباشر عملية التغسيل، يعني نفس المغسل اللي يقوم بعملية غسل أعضاء بدن الميت، أولا أن يكون عاقلا فلا يجزي تغسيل المجنون، هاي أولا. ثانيا لابد أن يكون مسلما بل، هذا ترقي، بل مؤمنا أيضا على الأحوط وجوبا. يعني إذا كان عندنا شخص مسلم مؤمن الميت، لابد نختار للي يغسله من هو، لابد أن يكون مسلم، فلا يصح تغسيل الكافر، ما يصح الكافر يغسل المسلم، بل مو فقط مسلم والريد مؤمن، يعني إمامي إثنى عشري، حتى يغسل الميت على طريقة مذهب أهل البيت عليهم السلام. فلهذا لا يصح تغسيل المؤمن من قبل المسلم المخالف. فإذا كان الميت مؤمن لابد أن اللي يغسلهم المؤمنون، ولا يجزي غسل المخالف غير المؤمن على الأحوط وجوبا عند سماحة السيد. نعم، الآن يأتي السؤال: هل يشترط في المغسل أن يكون بالغا؟ لو يكفي أن يكون صبي ولو مميز؟ قال المصنف: لا يعتبر، يعني في المغسل ولا يشترط أن يكون بالغا، يعني مو اللي يكون بالغ سن التكليف الشرعي، فيكفي تغسيل الصبي المميز أو المميز إذا أتى به، يعني بالغسل على الوجه الصحيح. يكفينا أنه المغسل اللي يقوم بعملية التغسيل هو يكفينا أن يكون صبي، لكن هذا الصبي هو صبي مميز أو مميز. هذا المعنى الصبي المميز احنا هواي شرحنا وبينا، قلنا هو اللي يصير عنده شيء من المعرفة والإدراك لمعنى التشريع ومعنى التكليف، أو يعرف ويميز بين القبيح والقبيح والحسن، أو بما يضره بما فيه مضرته أو فيما فيه مصلحته. فإذا أتى بالغسل على الوجه الصحيح المطلوب من المطلوب شرعا وكان غسله صحيح يكفي. هذا شنو معنى يكفي؟ يكفي يعني يمكن للبالغين الاكتفاء به، فبعد ما يحتاج إلا البالغ يرجع مرة ثانية يعيد الغسل، لا، يكفي للبالغين، يمكن للبالغين أن يكتفون به. هذا الشرط الثاني. الثالث: يعتبر في المغسل أيضا أن يكون مماثلا للميت في الذكورة والأنوثة، يعني إذا الميت ذكر لابد أن يغسله ذكر، إذا الميتة هي أنثى لابد أن يغسلها الأنثى. هاي معنى المماثلة، المماثلة في الذكورة والأنوثة، ميت ذكر يغسله ذكر، الميتة إذا أنثى كن يتغسلها أنثى. نعم، يستثنى من هذا الشرط بعض الموارد، يعني يستثنى من موارد المماثلة بعض الموارد الثلاثة اللي يجوز فيها للذكر أن يغسل الأنثى، ويجوز للأنثى أن تغسل الذكر. ثلاثة موارد: مورد الزوج والزوجة، مورد الطفل غير المميز، ومورد المحارم. أولا الزوج والزوجة، فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر اختيارا، يعني الزوج يحق له يغسل زوجته والزوجة يحق لها تغسل زوجها على نحو الاختيار، يعني لا نشترط دون مواطن الاضطرار والانحصار، بل حتى لو كانوا من مواطن الاضطرار والانحصار يجوز لهم كل واحد منهم يغسل الآخر. يعني حتى لو وجدنا امرأة قادر على تغسيل المرأة الميتة نقدر من نعطي التغسيل للمرأة، بل نعطي زوجها. كذلك إذا وجدنا رجل مماثل قادر على تغسيل الزوج، هم نقدر ما نعطي للرجل المماثل بل نخلي زوجته هي تغسله. هذا يسموه حالة الاختيار. حالة الاختيار يعني من دون حالات الاضطرار والانحصار، لأن هذا ورد بالدليل الشرعي بالجواز، سواء كان يعني الميت مجردا، يعني شنو مجردا؟ يعني كان جسد الميت عاري من دون ثياب، اذا مثلا الزوج اللي يريد يغسل زوجته مثلا من دون ثياب، طبعا هاي من دون وجود ناظر اجنبي، هذا قصدنا انه الزوج هو موجود فقط مع زوجته في غرفه مغلقه مثلا من دون وجود ناظر اجنبي، سواء كان مجردا يعني جسد الميت عاري من دون ثياب يريد يغسله من دون ثياب، الزوج يغسل زوجته والزوجه تغسل زوجها، او كان من وراء الثياب، من وراء الثياب يعني الميت مبقي ثيابه ما ننزحها من عنده، والمغسل يدخل ايده تحت الثياب من دون ان ينزع ثيابه ويوصل الماء الى الاعضاء، هذا يسمونه من تغسيل من وراء الثياب، يبقي ثيابه ويدخل ايده تحت الثياب حتى يوصل الماء لبدن الميت. نعم يعني لا فرق في الجواز سواء كان الميت مجردا عن ثيابه او كان التغسيل من وراء الثياب، وسواء وجد المماثل او لا ام لا، يعني سواء كان موجود مماثل ام لم يوجد مماثل، فيجوز للزوج مثلا الزوج يجوز يغسل زوجته حتى لو موجوده انثى تقوم بدله، والزوجه نفس الكلام يجوز ان تغسل زوجها حتى لو موجود ذكر يمكن ان يقوم هو بهذا التغسيل. نعم هذا كله مسموح به على نحو الإطلاق، سواء كان من وراء الثياب أو مجرد عن الثياب، سواء كان مع وجود المماثل أو مع عدم وجود المماثل، في كل هذه الفروض يجوز للزوج والزوجة كل منهما أن يغسل الآخر في حالة الاختيار ولو من دون حالة الاضطرار والانحصار. اثنين، المورد الثاني، الطفل غير المميز، يعني الطفل اللي ما بلغ مرحلة المعرفة والإدراك لمعنى التشريع، أو اللي ما يميز ما فيه مصلحته من ما فيه مفسدته، أو ما هو القبيح عما هو الحسن، هذا الطفل الغير مميز يجوز تغسيله من دون اشتراط المماثلة به، يعني يجوز للرجل أن يغسل مثلا الطفلة الأنثى الصغيرة سواء كانت هناك امرأة يمكن تغسيلها أو لم يمكن، وسواء كانت هم راح يأتينا عارية أو عارية يعني مجرد عن الثياب أو من وراء الثياب. كذلك الحال يجوز للمرأة أن تغسل الطفل الذكر سواء كان هناك رجل يمكنه أن يقوم بتغسيل هذا الطفل أو لم يكن هناك رجل، يعني سواء كان يعني في حالة الاختيار يمكن وجود المماثل أو عدم وجود المماثل، سواء كان مجرد عن الثياب أو من دون ثياب، كل هذا يجوز. لكن المصنف قال الأحوط استحبابا أنه هذا الطفل ما يزيد عمره عن 3 سنين. شنو وجه الاحتياط في ذلك؟ لأن مسألة تغسيل الطفل من دون المماثلة على رأي مشهور الفقهاء عندهم المناط فيه أن يكون أن لا يزيد عمره على 3 سنين. السيد المصنف يخالف مشهور الفقهاء عند المدار مو على العمر، عند المدار على التمييز وغير التمييز، فلهذا على رأي المصنف حتى لو طفل عمره 4 سنين حتى لو 5 سنين لا يعتبر عند المماثلة ما دام هذا الطفل هو غير مميز، لأن عند المدار في جواز التغسيل من دون المماثلة المدار فيها مو على العمر، المدار عنده على التمييز وغير التمييز، فإذا كان طفل غير مميز يجوز عدم اعتبار المماثلة فيه حتى لو كان عمره 4 5 6، بينما مشهور الفقهاء عندهم المدار على السنين، عندهم الطفل اللي عمره 3 سنين وما تحتها هذا لا يعتبر فيه المماثلة، واللي عمره 3 سنين وما فوقه يشترط فيه المماثلة. المصنف لأنه رأيه خالف رأي المشهور قال لا بأس أنه نحتاط احتياط استحبابي في رعاية ما ذكره المشهور من أنه لا يزيد عمره على 3 سنين، وإلا هو على مبنى يجوز التغسيل حتى للطفل اللي عمره 4 أو 5 وما شابه ذلك. قال المصنف الطفل غير المميز والأحوط استحبابا ألا يزيد سنه يعني عمره على 3 سنين. وجه الاحتياط الاستحبابي قلنا رعاية لقول مشهور الفقهاء، وإلا المصنف يكفيه أنه غير مميز فلا يعتبر فيه المماثلة، فيجوز حينئذ يعني إذا كان طفل غير مميز للذكر والأنثى تغسيله، يعني تغسيل الطفل، إذا كان طفل ذكر يصير المرأة تغسله، وإذا كان الميت هو طفلة أنثى يجوز للرجل أن يغسلها، سواء أكان من هو الطفل ذكرا أم أنثى فيجوز تغسيلهم، وطبعا سواء كان مجردا عن الثياب أو ليس مجرد عن الثياب، أو سواء كان يوجد مماثل أو لا يوجد مماثل، في كل هاي الموارد يجوز تغسيله، لا مانع من ذلك. نعم، هذا المورد الثاني. المورد الثالث المستثنى من المماثلة في الذكور والأنوثة في تغسيل الميت هو المحارم. شنو معنى المحرم؟ المحرم قال المصنف أي كل من يحرم عليه نكاحه مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة. المحارم كل شخص يحرم على الميت نكاحه في عمره، يعني في حياته، على نحو الزواج، الزواج يعني ما يحق له يتزوج منهم، على نحو الحرمة المؤبدة طول العمر. كل شخص كان يحرم على الميت أن يتزوجه أو في زمانه، وهاي الحرمة عليه حرمة مؤبدة، المؤبدة يعني طول العمر، سواء كان سبب تحريم النكاح والزواج به، أما نسب يعني بيناتهم نسبية، أو كان بيناتهم سبب يعني مثل الرضاعة، أنه بيناتهم رضاعة محرمة بيناتهم، أو كان بيناتهم مصاهرة. المصاهرة يعني زواج. نعطيكم مثال بالنسبة للمحرمات بالنسب، يعني إذا كان الميت رجل فيجوز أن يغسل المحرم له من جهة النسب. من المحارم؟ النسبيين للميت اللي كان في حياته يحرم عليه أن يتزوج من عندهم، أمه، لأن الرجل يحرم عليه أن يتزوج أمه، لأن هاي من المحرمات عليه بالحرمة المؤبدية طول العمر. فلهذا إذا كان الميت رجل يجوز أن يتغسل أمه، لأن هي من محارمه بالنسب، وأخته وبنته وعمته وخالته مثلا، وبنت ابنه، لأن وبنت بنته، وكذلك جدته، هذول كلهم محرمين عليه بالنسب. الرجل ما كان يقدر يتزوجهم في زمن حياته، لأن هم محرمين عليه بحرمة المؤبدة طول العمر. هذول يسموهم المحارم، المحارم بالنسب، يعني اللي الميت يحرم عليه أن يتزوجهم كان في حياته، وعليه وهو هم محرمين عليه بالحرمة المؤبدة طول العمر. ونفس الكلام إذا كان الميت امرأة فيجوز أن يغسلها أبوها، لأن المرأة يحرم عليها أن تتزوج أبوها وأخوها مثلا، وابنها وعمها وخالها وابن ابنها وابن بنتها، وكذلك جدها، هذول كلهم محرمين عليها بالنسب، فلهذا يقدرون يغسلونها لأن هم من محارمها بالنسب. هذا بالنسبة للمحرمات بالنسب. عندنا بعض المحرمات ما يسمى المحرم بالسبب، سبب التحريم هو أما وجود رضاعة أو وجود مصاهرة. المصاهرة يعني الزواج. مثلا المحرمات بالرضاعة، إذا كان الميت رجل فيجوز أن تغسل المرضعة اللي أرضعته، لأن المرضعة اللي أرضعته تصبح أمة بالرضاعة، وكذلك يجوز أن يغسل الرجل أم المرضعة لأن هي جدته بس من الرضاعة، وكذلك يجوز أن يغسل بنات المرضعة لأنهن خواته بس من الرضاعة، وكذلك يجوز أن يغسل أخوات المرضعة لأنهن يصيرن خالاته من الرضاعة، وهكذا. هذا يسموهم المحرمات بالرضاعة بالنسبة للرجل. إذا كان الميت امرأة يجوز أن يغسلها صاحب اللبن، صاحب اللبن يعني زوج المرضعة، لأن هو يصير أبوها من الرضاعة، وكذلك يجوز أن يغسلها أبو صاحب اللبن لأن هو راح يصير جدها من الرضاعة، وكذلك يجوز أن يغسل المرأة الميتة أولاد صاحب اللبن لأن هم يصيرون إخوانها من الرضاعة، واضح؟ وكذلك يجوز أن يغسلها أخوة صاحب اللبن، لأن هم يصيرون أعمامها بالرضاعة وهكذا. هؤلاء محرمين الزواج بهم بسبب الرضاعة، فيقال عنهم يسموهم المحرمات بالرضاع، ذولي من المحارم لكن بسبب وجود رضاعة هي سببت التحريم في الزواج على نحو الحرمة المؤبدة طول العمر. المحرمات بالمصاهرة يعني بسبب الزواج، مثلا إذا كان الميت رجل فيجوز أن يغسل زوجة أبيه، يعني زوجة أبيه، يعني لو كان أبوه متزوج وعنده زوجة يجوز أن تغسل زوجة أبيه، لأن هو بعد وجود المصاهرة بين أبوه وهاي الأمرأة، هاي المرأة من صارت زوجة أبيه بعد حرمت عليه بالحرمة المؤبدة، فلهذا يجوز أن يغسل الرجل الميت زوجة أبيه، وكذلك زوجة جده، لأن ما دام جد تزوج امرأة هاي يصير زوجة الجد بعد يحرم عليه أن يتزوج منها، فتصير عليه محرمة بالمصاهرة. كذلك مثال آخر، زوجة ابنه، ما دام ابنه تزوج امرأة بعد حرمت عليه بالمصاهرة حرمة مؤبدة، وأم زوجته، أم زوجته هم يحرم بمجرد أن يعقد على امرأة، فأم زوجته يصير من المحارم بالمصاهرة. نعم وهكذا، مثلا أم زوجته، مثلا جدة زوجته، بنت زوجته المدخول بيها، هذول كلهم من المحارم بالمصاهرة. إذا كان الميت امرأة فيجوز أن يغسلها زوج أمها، لأن هذا زوج أمها، من الزوج أمها ودخل بيها بعد صارت عليها من المحارم بالمصاهرة، فلهذا يجوزها. وهكذا هاي أمثلة ذكرنا لكم إياها للمحرمات بالنسب والمحرمات بالرضاعة والمحرمات بالمصاهرة. إذا وجد التحريم في النكاح على نحو الحرمة المؤبدة تسمى بالمحارم. عندنا بعض الأصناف هما أيضا من المحرمين النكاح بهم والزواج على نحو الحرمة المؤبدة طول العمر، لكن هذولي ليس من المحارم المشمولين في عملية جواز تغسيل الميت من دون المماثلة. من هم؟ قال المصنف: دون المحرم بغيرها، يعني دون المحارم اللي يحرمون الزواج بهم والنكاحهم على نحو الحرمة المؤبدة بس بغير هذه الموارد، يعني بغير النسب والسبب من الرضاع والمصاهرة، مثل منه؟ مثل الزنا. راح يأتينا إن شاء الله في باب النكاح إنه الرجل إذا زنى بامرأة والعياذ بالله ذات بعد، يعني شخص يزني بامرأة متزوجة أو مثلا يزني بيها وهي موجودة في عدتها الرجعية، يعني زوجها مطلقها بس طلاق رجعي وهو يزني بيها، هذا العياذ بالله تحرم عليه حرمة مؤبدة، يعني بعد ما يجوز لي يتزوجها طول العمر، حتى لو طلقت من زوجها أو خلصت عدتها الرجعية بعد طلاقها، بعد تحرم عليه مؤبدا، بعد ما يجوز لي يرجع يتزوجها. هاي يسموها المحارم بالزنا والعياذ بالله. هذا مورد. مورد آخر، إذا شخص زنى بخالته أو عمته والعياذ بالله قبل أن يعقد على بنتها، يعني هو زنى بالخالة قبل أن يعقد على بنت خالته، أو زنى بعمته قبل أن يعقد على بنت عمته، راح تحرم عليه بنت الخالة وبنت العمة حرمة مؤبدة. شنو سبب التحريم؟ وقوع الزنا والعياذ بالله. هذين الموردين لو كان موجود بعض المحارم بس مو بسبب النسب والرضا والمصاهرة، إنما محارم بالحرمة المؤبدة عن طريق الزنا، هذني ما مشمولين بعدم المماثلة، لا، لأن إحنا عندنا عدم المماثلة بتغسيل الميت مخصوصة بس بالمحرمات من جهة النسب والرضاعة والمصاهرة، فهذول ما مشمولين. كذلك المحرمات بسبب اللواط راح يأتينا إن شاء الله أيضا، إنه إذا لاط البالغ، الرجل البالغ، بغلام حرمت عليه أم الملوط وإن علت، يعني مثل جدة الملوط، وبنته وبنت الملوط وإن نزلت، يعني مثل بنت بنته، وكذلك أخته، أخت الملوط، وكذا النسبيات والرضاعيات. يعني العياذ بالله، لو إنسان ارتكب فاحشة اللواط ولا أجرى عملية اللواط ويا غلام، هذا اللاط راح يحرم عليه أن يتزوج أم الملوط به وجدته، ويحرم عليه أن يتزوج بنته وبنت بنته، ويحرم عليه أن يتزوج أخته. هذول طبعا هاي بالحرمة المؤبدة طول العمر. هذول أيضا شنو؟ ما مشمولين بالاستثناء مال عدم المماثلة في تغسيل الميت، لأنه إحنا نريد سبب الحرمة في النكاح للحرمة المؤبدة لو نسب لو رضا ولا مصاهرة، وهذا خارج عنها. المورد الثالث مورد اللعان. اللعان هو أنه الرجل يقذف زوجته بالزنا ويدعي أنه هو شاهدها أنه جاي تزني، بس ما عنده شهود، لأن إحنا نشترط في ثبوت فاحشة الزنا أنه الشخص اللي يدعي عملية الزنا يجيب لنا 4 شهود. هو ما عنده 4 شهود شافوا الواقعة. فإذا رمى زوجته بالفاحشة وادعى أنه شاهدها بس ما عنده شهود، الحاكم الشرعي راح يطلب من عنده إجراء عملية الملاعنة. راح تأتينا شنو يعني الملاعنة. يعني هو يقسم 5 مرات إنه هو صادق وهي من الكاذبين، وهي أيضا تقسم 5 مرات إنه هي الصادق وهو من الكاذبين، ويقولون لعنة الله على الكاذب إذا كان يخالف مورد كذبة. إذا حصل اللعان راح ينفسخ العقد بين الزوج والزوجة. من ينفسخ العقد بيناتهم بعد راح تحرم عليه حرمة مؤبدة طول العمر، بعد ما إلى حق يرجع يعقد عليها. إذا كان موجود محرم بالحرمة المؤبدة عن طريق اللعان، هذا أيضا شبيه ما مشمول. يعني على الرغم من أنه هاي المرأة هي محرمة عليه بالحرمة المؤبدة، بس بعد ما يجوز لها شنو، بس ما يجوز لها تغسله. كذلك هو كزوج سابق الآن أصبح هو حرام عليها بالحرمة المؤبدة، بس مع ذلك لا يجوز. هؤلاء مع أنهم محرمين بالحرمة المؤبدة، لكن مع ذلك ما يجوز لهم يغسلون من دون مماثلة. فيجوز له يعني للمحرم أن يغسل محرمه غير المماثل. يعني يصير مثلا الرجل تغسل أمه أو تغسل أخته أو بنته، وبالعكس الرجل هو يريد يغسل أمه أو أخته أو بنته، وهكذا بالنسبة للرضاع والمصاهرة. والأولى يعني الأفضل أن يكون التغسيل حينئذ من وراء الثوب. يعني في مورد المحارم من باب الأفضلية، إذا راد يغسل محرمه أن يغسل من وراء الثياب، يعني ما ينزع ثيابه بل يبقي ثيابه ويدخل الماء ويمرر إيده من تحت الملابس والثياب. هاي من باب الأفضلية. والمصنف من قال الأولى، هذا يعني الأفضل، هذا معناته أنه لا مانع من تجريد عن الثياب، طبعا مع ستر العورة، لأن العورة يحرم النظر إليها مطلق المغسل سواء كان من المحارم أو غير المحارم. الأولى يعني هذا معناته أنه يجوز تغسيله ولو كان مجردا من دون ثياب، لكن الأفضل أن يكون التغسيل حينئذ، يعني حين مورد جواز تغسيل المحرم، أن يكون من وراء الثياب. لكن هذا مسألة جواز عدم المماثلة في تغسيل المحارم هو إذا لم يوجد المماثل، يعني مشروط في مورد الاضطرار والانحصار. يعني ما يوجد رجل يماثل الميت الرجل، يلا نروح للمرأة. لا توجد امرأة تماثل المرأة الميتة، يلا نروح للرجل. فتلاحظون الفرق بين الزوج والزوجة والطفل غير المميز، مورد الزوج والزوجة في حالة الاختيار أو الاضطرار أو الانحصار، وجد مماثل أو لا يوجد مماثل. الطفل غير مميز نفس الكلام، بينما المحارم يختلفن عن تلك الموردين. المحارم مختص جوازه في حالة لا يوجد المماثل، نعم، وإلا إن وجد المماثل فالأحوط وجوبا ألا يتصدى المحرم غير المماثل للتغسيل. يعني إذا عندنا مماثل، الرجل هو الميت هو رجل، وإحنا عندنا عندنا رجل آخر يقدر يغسله، فبعد ما نروح نطلب من أمه أو أخته أو بنته أنه هي تجي تغسله، لأن هذا مو مورد اضطرار وانحصار. نفس الكلام لو كان الميت هي امرأة، إحنا عندنا امرأة أخرى هي قادرة على تغسيل المرأة الميتة، فبعد ما نروح نطلب من مثلا أبوها أو أخوها أو ابنها أنه يجي يغسلها. فالأحوط وجوبا إذا وجد المماثل أن لا يتصدى المحرم غير المماثل للتغسيل، بل اللي يقوم بعملية التغسيل هو من هو؟ المماثل. نعم. إذن الخلاصة عندنا المغسل نشترط فيه ثلاثة أمور: أن يكون عاقل ومسلم بل مؤمن، وأن يكون مماثل. المماثلة ما مشروطة في ثلاث موارد: الزوج والزوجة في مورد الانحصار أو عدمه، الطفل غير المميز أيضا في مورد الاختيار أو الانحصار، وجد المماثل أو لم يوجد المماثل، والمحارم. بس المحارم نشترط فيهم أن يكونون محارم بنسب أو رضاع أو مصاهرة، ودون المحارم اللي يجون بسبب الزنا واللواط واللعان، ذول ما مشمولين بالاستثناء. وهذا من جهة. من جهة أخرى، مورد المحارم مشروط في مورد الاضطرار والانحصار، يعني مورد عدم وجود المماثل فقط. وأما في مع وجود المماثل فالأحوط وجوبا أنه نذهب للمماثل، وأنه المحرم غير المماثل ما يتصدى للتغسيل. نعم. والأولى من باب الأفضلية أن يكون التغسيل من وراء الثياب. مسألة 96: إذا غسل المسلم غير الاثنى عشري من يوافقه في المذهب، لم يجب على الاثنى عشري إعادة تغسيله. إحنا قلنا من شروط المغسل أن يكون مؤمن، فإذا كان عندنا شخص ميت هو مسلم بس مخالف، المسلم المخالف كما قلنا هو اللي ما يعتقد بمذهب أهل البيت عليهم السلام وما يعمل به، وإجا شخص مسلم مخالف غسله، هل واجب على المسلم الشيعي الإمام الاثنى عشري أن يعيد تغسيله؟ الجواب لا يجب. مثل إذا عندنا مسلم مخالف مذهبه على مذهب مثلا المذهب الحنفي وغسل الميت المسلم اللي على نفس مذهبه اللي هو هم مذهب الحنفي، الميت مسلم مذهب حنفي والمغسل هم مسلم وهم مذهب حنفي وغسله على ما يوافق المذهب الحنفي، أنا كشيعي اثنى عشر إمامي يجب علي أن أعيد تغسيل هذا المسلم المخالف؟ الجواب لا، لا يجب علي. لهذا قال المصنف: إذا غسل المسلم، يعني يقصد المخالف غير الاثنى عشري، مثل المسلم اللي هو على المذهب الحنفي، من يوافقه في المذهب، يعني غسل لميت هم مسلم مخالف وهم مذهب حنفي وغسل على ما يوافق المذهب الحنفية، لم يجب على الاثنى عشري يعني المسلم الإمامي أن يعيد تغسيله، مو واجب عليه إعادة تغسيل المسلم المخالف غير الاثنى عشري، إلا في مورد أن يكون يعني هذا الاثنى عشري ولي الميت. يعني شنو وليه؟ واضح عندنا الولي مثل يعني مثل أنه هذا كأب الاثنى عشري وابنه، يعني الأب هو مذهب إمامي وابنه على المذهب المخالف، وإجا شخص مخالف غسل ابنه المخالف، نقل للأب نقل له أنت ما دام مذهبك إمامي كون تعيد تغسيل ابنك وتغسل على ما يوافق مذهب أهل البيت عليهم السلام. أو بالعكس عندنا الابن هو مذهب إمامي اثنى عشري بس أبوه بقى على مذهب المخالفين، وإجا شخص مخالف غسل أبوه المخالف، انقل للابن ما دام انت وليه كون تعيد تغسيل أبوك وتغسل على ما يوافق مذهب الإمامية اللي هو مذهب أهل البيت عليهم السلام، لأن هناك فرق بين تغسيل المسلم المخالف عن تغسيل مذهب أهل البيت. لهذا المصنف قال: إلا أن يكون يعني الاثنى عشري وليه يعني ولي الميت، فحينئذ راح نطالبه بإعادة التغسيل. وإذا غسله الاثنى عشري وجب عليه أن يغسله على طريقة الاثنى عشرية في غير موارد التقليد. يعني إحنا من طالبنا لهذا المسلم الاثنى عشري مطالبنا يعيد تغسيل المسلم المخالف من نطالبه بإعادة التغسيل كون يغسل على ما يوافق مذهب أهل البيت. كذلك في الموارد اللي نطلب بها من الإمامي أن هو يتصدى المن لتغسيل المسلم المخالف كون ما يغسل على ما يوافق مذهب أهل العامة المخالفين، إنما يغسل على الطريقة الشرعية اللي وردت على مذهب أهل البيت اللي يسموها طريقة الإمامية الاثنى عشرية. بس هذا التغسيل واجب عليه في غير مورد التقية. التقية معناتها كتمان المبدأ والعقيدة والعمل على يعني العمل خشية على النفس والعرض من الضرر حتى أو للمحافظة على دماء أهل الإيمان، يعني معناتها اتقاء الضرر، التحفظ من الضرر. فإذا هو ما عمل على ما يوافق قولهم أو عملهم احتمال يتعرض للأذى من قبل المخالفين، فإذا خالف طريقة التغسيل يمكن يأذونه بالقول أو الفعل أو يأخذون أمواله أو مثلا يسببوا له أذى. إذا كان يخاف منهم الإمامي فبعد ما يغسل على طريقة الإمامية، يغسل على طريقة أهل الخلاف، لأنه هذا مورد تقية، هو يريد يحافظ على نفسه أو على ماله أو على عرضه، فلهذا بعد لا يعمل بطريقة الاثنى عشرية. أما إذا ما كان المورد مورد تقية، يعني هو ما يخاف منهم وهم ما يصيبونه بضرر، فبعد ما يجوز له يغسل الميت المسلم المخالف على طريقة المخالفين، بل لابد أن يغسله على طريقة الإمامية الاثنى عشرية. إذن الخلاصة، إذا عندنا مسلم مخالف غسل مسلم مخالف يطابق بالمذهب مثل مذهب الحنفية، بعد مو واجب على الإمام يعيد تغسيل المسلم المخالف، إلا إذا كان الاثنى عشر هو ولي الميت مثل أبوه أو ابنه، فنطلب من عنده أنه ما يجتزئ بغسل المخالف، بل يجب على الولي الاثنى عشر إعادة تغسيل الميت المخالف على وفق مذهب أهل البيت عليهم السلام. وإذا أراد الإمام الاثنى عشر يغسل المخالف كون يغسل على طريق مذهب أهل الإيمان اللي هو مذهب أهل البيت في غير موارد التقية. أما في موارد التقية إذا كان يخاف من عندهم أنه يخاف يصيبونه بضرر، فبعد مو واجب عليه يغسله على طريق مذهب أهل البيت، يمكنه أن يغسله ولو على طريقة المخالفين. نعم. مسألة 97، إذا لم يوجد مسلم اثنى عشري مماثل للميت أو محرما له، جاز أن يغسله المسلم المماثل غير الاثنى عشري. احنا طبعا اشترطنا أيضا من شروط المغسل الإيمان، يعني لابد المغسل من يغسل يكون مؤمن، فلهذا احنا ما نجتزي ولا نكتفي بتغسيل المسلم المخالف. لو كان عندنا ميت مثلا امرأة، وهاي المرأة هي امرأة إمامية اثنى عشرية، وردنا نغسلها بس ما عندنا من الموجودين الحاضرين امرأة إمامية مثلها قادر على تغسيلها، هي الميتة مؤمنة شيعية، ما عندنا امرأة تماثلها أيضا إمامية قادر على تغسيلها، وما عندنا، هذا يسموه فقد المماثل، وكذلك ما عندنا موجود واحد من محارمها، لا عندنا زوجها، لا موجود أبوها، لا موجود ابنها، هذا يسموه فقد المحرم، هم فاقدين المماثلة وهم فاقدين المحرم وياها. إحنا ماذا نفعل؟ بس عندنا امرأة هي مخالفة على مذهب أهل الخلاف، هي تماثلها بالأنوثة، يجوز تغسلها؟ نقول نعم يجوز تغسلها في مورد الانحصار والاضطرار. إذا ما عندنا المماثل للميت أو المحرم له، يجوز للمسلم أن يغسله المخالف إذا كان مماثل له. لهذا إذا كانت هناك موجودة امرأة مسلمة مخالفة، جاز لها أن تغسل المرأة الميتة الإمامية، لأن هذا مورد انحصار، مورد ضرورة، فيسقط شرط الإيمان. نفس الكلام إذا كان الميت هو رجل إمامي، وما عندنا من الحاضرين رجل إمامي قادر على تغسيله، أو ما عندنا مثلا واحد من محارمه، لا موجودة أمه لا أخته لا بنته حتى تكون من محارمه ويجوز لها تغسله، هنا ماذا نفعل؟ وكان عندنا رجل مخالف مسلم مخالف، على مذهب أهل العامة يجوز لي يجوز يغسل هذا الميت المؤمن؟ نقول نعم يجوز، ما دام هو مماثل إلى بالذكورة يجوز أن يغسله وشرط الإيمان يسقط. قال المصنف: إذا لم يوجد مسلم اثنا عشري مماثل للميت سواء كان بالذكورة أو الأنوثة أو محرم له، يعني من ما عندنا محرم له بالنسب أو الرضاع أو المصاهرة، ما عندنا مورد اضطرار وانحصار، جاز أن يغسله المسلم المماثل. إذا الميت امرأة نجيب امرأة مسلمة مخالفة، إذا الميت رجل نقبل بالمسلم الرجل المخالف ما دام هو يماثله في الذكورة والأنوثة غير الاثنى عشر يعني المخالف. وإذا لم يوجد هذا أيضا، يعني الميت مؤمن مسلم مؤمن اثنى عشري وما عندنا شخص يماثله، حتى مسلم مخالف ما عندنا، يعني المرأة ميتة مؤمنة ما عندنا حتى امرأة تغسلها مخالفة، أو الرجل الميت رجل مؤمن ما عندنا حتى رجل مسلم مخالف يغسله، هنا ماذا نفعل؟ ما موجودة مماثلة، ما موجودة مماثلة، ماذا نفعل؟ هذا من موارد الاضطرار، يجوز نذهب إلى تغسيل الكافر إذا كان الكافر هو يماثله. بس يا كافر، خصوص الكافر الكتابي، الكافر الكتابي اللي هو مثل اليهودي أو النصراني، هذا في مورد الانحصار. نروح مثلا للكافر الكتابي، مثلا الميت منه؟ الميت امرأة مؤمنة اثنا عشرية، ما لقينا لها امرأة مماثلة تغسلها، بس عندنا كافرة نصرانية تماثلها بالأنوثة أو يهودية، يجوز لنا نطلب هي تغسلها؟ يقول نعم يجوز بس بشروط. أولا أن نطلب من هذا الكافر الكتابي أن يغتسل غسل الطهارة، يعني نطلب من عنده أن يغتسل على نفس الطريقة الشرعية اللي واردة في طريقة الغسل، نقول له اغسل رأسك ورقبتك واغسل بقية بدنك، هاي أولا. ثم بعد ذلك نسمح للكافر الكتابي المماثل أن هو يقوم بعملية تغسيل الميت، فإذا كانت هي امرأة كتابية نطلب منها أول مرة تغتسل ثم بعد ذلك نسمح لها تغسل المرأة الميتة. نفس الكلام إذا كان الكافر الكتابي هو رجل، فأول مرة نطلب منه ونأمره بأن يغتسل ثم نسمح له يغسل الميت الرجل، ونعم وبالتالي يكون الغسل ماله صحيح. هذا ورد بدليل الروايات، لكن في موارد الانحصار وعدم وجود المماثل من حيث الذكورة والأنوثة، طبعا هذا احنا من نطلب من عنده يغتسل هو في الحقيقة نصراني وكتابي، هو على مبنى السيد المصنف عند الكافر الكتابي مثل النصراني أو اليهودي عند طاهر ليس نجس، لكن هسه ليش نطلب من عندنا عاد يغتسل؟ هذا ورد بدليل الروايات هكذا، ورد بدليل الروايات هكذا مع نعم. وهذا بخصوص الكافر الكتابي، يعني ما يصح نطلب من الكافر أو المشرك أو المرتد، لأن هذول نجسين ما نطلب منهم، هذول نجسين عينا نجسين، فلهذا ما نطلب منهم، لأن هذا المورد منحصر فقط بالمماثل الكافر الكتابي، فيجوز له يتولى أمر المسلم أو المسلمة بالمماثلة، فنطلب منه يغتسل أولا ثم يغسل الميت. وإن لم طبعا عند الفقهاء أكو بعض الأمور من باب الاحتياط الاستحبابي أن يراعيها في عملية غسل الكافر الكتابي، مثلا نطلب من الكافر الكتابي أن هو ينوي نية الغسل إذا أمكنه، يعني اللي أمره بالغسل يقول له أنت هم انوي نية الغسل، والأحوط استحبابا اللي يأمر بالغسل هم ينوي نية الغسل، هذا أولا. وهناك أمر ثاني، كن نخلي تغسيله بالماء المعتصم مثل الماء الكر أو الماء الجاري، وأن لا يمس الماء ولا يمس بدن الميت، إنما يغسله من بعيد، هذا من باب الاحتياط الاستحبابي، أنه نطلب من عنده ينوي نية الغسل، واللي أمر بالغسل هم ينوياه، وإذا أمكن يغسله لي غسله بالماء القليل، بل خلي يغسله بالماء المعتصم كالكر والجاري، وأن نطلب من هذا الكافر الكتابي أن ما يمس الماء ولا يمس شنو بدن الميت إذا أمكن ذلك، لكن هذا مأخوذ على نحو الاحتياط الأولوي. وإن لم يوجد المماثل حتى الكتاب ما موجود سقط وجوب الغسل ودفن يعني الميت بلا غسل. إذا الميت امرأة ما وجدنا مماثل امرأة أخرى تغسلها، لا امرأة مخالفة ما وجدنا، لا لقينا امرأة كافرة كتابية ما وجدنا، الموجودين فقط الحاضرين هم رجال. هل 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 نقول إن الرجل يغسلها؟ الجواب لا، لا يجوز، لأن احنا نشترط المماثلة. فإذا ما تيسر المماثل لا المخالف ولا الكتابي، فحينئذ راح يدفن الميت بدون ماذا؟ بدون تغسيل، لأن راح يسقط الأمر الشرعي بوجوب التغسيل. نفس الكلام إذا كان الميت رجل وما عندنا رجل مخالف يماثله يغسله، وما عندنا حتى كافر كتابي رجل يغسله، فهنا تسقط شرط المماثلة ويدفن هذا الميت من دون تغسيل، لأن هذا مورد تعذر، ومع التعذر يسقط وجوب التغسيل ويدفن بدون حاجة إلى تغسيل. طبعا إذا تيسر المماثل غير نعم تيسر المماثل غير الكتابي، يعني بعد ما غسله الكتابي كون نعيد لحظة لزوما نعيد الغسل قبل شنو الدفن. يعني مثلا احنا مو انحصر الامر ورحنا للكافر الكتابي وطلبنا منه يغسل المسلم، اذا قبل ان دفنه اجى مسلم نعيد الغسل لو ما نعيده؟ نعم، السيد المصنف عند الاحوط لزوما اعاده الغسل، اما اذا دفننا يلا اجى المسلم فبعد مو واجب علينا نعيد الغسل لان الامر صار بعد الدفن. هذا تمام الكلام في شروط المغسل، اما كيفيه تغسيل الميت فيأتي كلام عنها، والحمد لله رب العالمين.